بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
لقاءات علمية وثقافية في المكتبة الناطقة. عنوان: بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة 20: تقويم الاضطرابات السلوكية والانفعالية، للدكتور طارش الشمري، ألقيت في مبنى المكتبة المركزية الناطقة بالرياض في 15 من الشهر السابع من عام 1417 الهجري. دكتور طارش الشمري، حاشية: ألقى الدكتور طارش الشمري في مبنى المكتبة محاضرتين، الأولى بتاريخ 15 من الشهر العاشر من عام 1416 الهجري، وتعرض فيها للاضطرابات السلوكية والانفعالية لدى الأطفال، والثانية بتاريخ 15 من الشهر السابع من عام 1417 الهجري، وتعرض فيها لتقويم الاضطرابات السلوكية والانفعالية لدى الأطفال أيضا. ولكون المحاضرتين يدور حديثهما حول معنيين مكملين لبعضهما وبينهما ترابط وثيق في المضمون، جمع بينهما في الترتيب وإن اختلف تاريخ إلقاء المحاضرتين. انتهت الحاشية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سعادة الدكتور ناصر بن علي الموسى المشرف على الأمانة العامة للتربية الخاصة. أيها الإخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف أتحدث عن جانب تطبيقي أكثر منه نظري وفلسفي، وهو موضوع تقويم الاضطرابات السلوكية والانفعالية لدى الأطفال، وذلك من باب تعديلها أو بنائها أو تكوينها أو تشكيلها. خطوات التعامل مع السلوك. مهمة المعلم قائمة على تعديل وبناء وتشكيل سلوك ما أكثر من أي شيء آخر، وأقصد بالسلوك هو السلوك بوجه عام، سواء أكان سلوكا حسنا أو سلوكا غير مرغوب فيه. والعملية التعليمية قائمة على إيجاد سلوكيات غير موجودة أحيانا، أو زيادة سلوكيات أو تصرفات أو مهارات جيدة ومطلوبة. ولكي أعد برنامجا لتقويم سلوك ما، إما زيادة أو نقصانا أو تشكيلا أو بناء، فلا بد أن أضع في اعتباري الخطوات التالية: تحديد السلوك، تعريف السلوك تعريفا إجرائيا، قياس مستوى أداء السلوك الحالي، تحديد الهدف السلوكي، تصميم وتنفيذ البرنامج العلاجي أو تعديل السلوك. ويستحسن أن نتوقف عند كل خطوة لنوضح بشكل مختصر ما المقصود بهذه الخطوات. الخطوة الأولى: تحديد السلوك. من الملاحظ أن هذه الخطوة لا تعطى حقها من الانتباه والتركيز في كثير من الأحيان، فقد نجزم مسبقا بأن هناك مشكلة سلوكية أو انفعالية، ولكن الأمر الواقع قد يكون خلاف ذلك، فهناك عدة جوانب يجب مراعاتها إذا أردنا أن نحدد السلوك ونعرف ما إذا كان يستحق أن أصرف وقتي كمدرس أو كأب لعلاج هذه المشكلة، أم أنه لا توجد مشكلة أصلا. أولا: معايير تستخدم لتحديد السلوك. 1- تكرار السلوك. السلوك بوجه عام يمكن أن يكون سلوكا مرغوبا فيه أو غير مرغوب فيه، وكون السلوك مشكل في موقف ما فليس بالضرورة أن يكون السلوك نفسه مشكلا في موقف آخر أيضا، كذلك فتكرار السلوك من المعايير الدقيقة، فيجب أن نحدد عدد مرات حدوث هذا السلوك المشكل. فالتلميذ الذي لديه حركة زائدة أو سلوك عدواني او لا يتبع تعليمات المدرس او غير منضبط او ما شابه ذلك، فهذه امور يمكن ان تكون موجودة عند اي طفل، خاصة في المراحل الاولى، وقد توجد عند اي تلميذ في المراحل التعليمية المختلفة. ولكن الذي يحدد هل تصرف هذا التلميذ مشكل او غير مشكل هو عدد مرات حدوث السلوك خلال فترة زمنية معينة. 2- مدة حدوث السلوك، وهي الفترة الزمنية التي يستمر فيها حدوث السلوك. فمثلا طبيعي جدا ان يحدث من اي طالب عدم انتباه او تركيز او انطواء او عدم تفاعل مع الاخرين، لكن اذا زاد احد هذه السلوكيات عن حده او عما هو متوقع وطبيعي فقد يكون هذا السلوك مشكلة. 3- شدة السلوك. شدة السلوك يمكن ان تساعدنا ان نحكم هل هذا السلوك مشكل او غير مشكل. فاذا تحدث الطالب مثلا داخل حجرة الدراسة بشكل غير لائق، علينا ان نحدد هل تحدث بصوت خافت ام مرتفع، ام شكل صراخ او بكاء، فهذا يفيد في التشخيص. 4- شكل السلوك. احيانا تحدد السلوك المشكل من خلال اطلاعك على شكل السلوك، كالسلوك الكتابي مثلا، وذلك في الجوانب الاكاديمية. 5- كمون السلوك، وهي الفترة الفاصلة بين المثير والاستجابة، او بين السؤال واجابة التلميذ عليه، فهناك فترة فاصلة بين السؤال والاجابة، وكلما طالت الفترة الفاصلة بين المثير والاستجابة يكون هذا مؤشرا على ان هناك مشكلة، وهذه الفترة الفاصلة بين المثير والاستجابة هي ما نسميها بكمون السلوك. 6- التعرف على المحاولات السابقة. يجب ان نعرف هل هذا السلوك كان مشكلا فعلا عند مدرس اخر. ان كان الامر كذلك فيجب تحديد ما هي المحاولات التي اجريت لحل هذه المشكلة، لكي لا نضيع وقتنا في استخدام اساليب ربما استخدمها اخرون، او قد يتضح لنا ان هذا السلوك ليس مشكلا عند الطفل، فقد تظن ان لديه سلوكا عدوانيا، ولكن بسؤال المدرس السابق قد يتضح ان ما لديه هو نشاط زائد. 2- ترتيب السلوك حسب الاولوية عند تحديد السلوك. التلميذ قد يكون لديه اثر من مشكلة، قد يكون لديه نشاط زائد وسلوك عدواني ولا يتبع التعليمات ولا ينتبه، فانتباهه مشتت ولا يستطيع ان يتعامل مع جميع هذه السلوكيات في وقت واحد. لذا فعلى المدرس ان يستخدم الاسلوب العلمي المنظم، واذا اراد ان يجمع معلومات عن جميع هذه السلوكيات في طالب واحد فعليه ان يبدأ بسلوك واحد او اثنين على الاكثر، وذلك حسب طبيعة الموقف وطبيعة السلوك. وعلى المدرس 1- ترتيب المشكلات ترتيبا منظما، فلا يختار للبدء بالعلاج مشكلة بشكل عشوائي، ولكن عليه ان يبدأ في معالجة المشكلات بعد ترتيبها حسب اولوياتها واهميتها، فقد تكون مشكلة ما هي مفتاحا لحل مشكلات اخرى. فاذا كان التلميذ لديه سلوك عدواني او ضعف في الانتباه، فعلى المعلم ان يبدأ بتنمية قدرة التركيز والانتباه لديه قبل ان يحاول حل مشكلاته الاخرى. فاذا افترضنا ان الطالب لا ينتبه، اي لديه تشتت في الانتباه، فهذه هي المشكلة الاولى التي يبدأ المدرس بها، لأن في حلها حلا لمشكلات أخرى. 2- البدء بالمشكلة الواضحة، لأنك عندما تبدأ بها ستجد الدعم والتأييد من الآخرين والمساعدة، لأنها مشكلة يشعر الجميع بها. أما إذا بدأت بمشكلة غير واضحة المعالم فقد لا تستطيع تعريفها، كما أنك قد تواجه مشكلة في تحديدها، بل قد لا تصل إلى النتيجة التي تطمح الوصول إليها. فالبدء بالمشكلة التي يتفق الأشخاص المهمون في حياة الطفل أمر هام، ويجب أن نعطي لها الأولوية في العلاج، وخاصة إذا كانت لهذه المشكلة عواقب ضارة ووخيمة. 3- تقديم المشكلة السهلة، وذلك لعدة أسباب. السبب الأول أن الطفل الذي نتعامل معه سنجده في الغالب إما عوقب أو وبخ أو سمع الكثير من الكلمات السلبية، ونتيجة لهذا أصبح غير واثق من نفسه، وربما يشعر بالنقص في ذاته وقدراته. فلو بدأت بمشكلة سهلة ستعيد له ثقته بنفسه، وذلك مثل مراعاة الجلوس الصحيح أو إرشاده بأن يرفع يده قبل أن يتكلم. فمن الناحية التربوية، ضبط مثل هذه التصرفات أهم من أن يبدأ مع التلميذ من مشكلة معقدة، لأننا بذلك ننمي لديه استعادة الثقة بالنفس، وفي الوقت نفسه نشجعه على الاستمرار في حل المشكلات الأخرى الأصعب. السبب الثاني يتعلق بالمعلم نفسه الذي يعمل في هذا المجال، فتعديل المشكلة السهلة بالزيادة أو النقص في سلوك الطفل يعطيه أملا ورغبة في حل المشكلات الأصعب في سلوك الطفل. أما إذا بدأ المدرس بسلوكيات معقدة فقد يصعب حلها بالأساليب التربوية، فيصاب المدرس بنوع من الإحباط، مما قد يضطره إلى ترك هذه الأساليب التربوية الإيجابية واللجوء إلى أساليب سلبية قد يكون لها تأثير، ولكن ربما تكون نتائجها غير إيجابية. الخطوة الثانية تعريف السلوك تعريفا إجرائيا. إذا أردنا أن نجمع معلومات لنعرف ما إذا كان هناك تغير في سلوك ما، فلا بد لنا من أن نعرف هذا السلوك تعريفا إجرائيا. ونعني بالتعريف الإجرائي أن يكون التعريف واضحا، ونستخدم في صياغته كلمات دقيقة قابلة للقياس المباشر ما أمكن، وأيضا قابلة للملاحظة التي هي أسلوب من أساليب القياس. وجود سلوك عدواني عند طفل لا يلزم بالضرورة أن يكون موجودا عند طفل آخر، فكل تلميذ قد يكون لديه سلوك مشكل كضعف الانتباه أو النشاط الزائد. لذلك يفترض أن نعرف السلوك تعريفا إجرائيا يتناسب مع موقف معين لوصف سلوك محدد عند فرد أو تلميذ بعينه في وقت معين أو أثناء أداء نشاط معين، وفيما بعد تأتي عملية التعميم. إذا أردنا أن نعرف إجرائيا سلوكا عدوانيا لأحد الأطفال فقلنا إن الطفل يقوم بتصرفات تؤذي الآخرين، فهذه ملاحظة نظرية عن السلوك وليست تعريفا إجرائيا. أما التعريف الإجرائي فنقول فيه إن هذا الطفل يقوم برفع يده ومن ثم يضرب زميله على رأسه أو على ظهره باستخدام اليد. وإذا كان التلميذ لديه سلوك عدواني موجه نحو الذات فنعرف إجرائيا مثلا بقولنا إنه يضرب رأسه في الجدار او على الطاولة التي امامه. مثل هذا القول هو تعريف اجرائي، ولا بد ايضا من تحديد الوقت والمكان الذي حدث فيه هذا السلوك ونصفه كما وقع، فلا بد لنا من معرفة درجة او مستوى السلوك قبل ان نبدأ في العلاج، حتى يتضح لنا اذا بدأنا في العلاج مدى التحسن الذي يحدث من عدمه، كما ان التعريف الاجرائي يساعدنا في قياس سلوك المرحلة التالية، ويساعدنا فيما يسمى بالاتفاق بين الملاحظين، بحيث لو طلبت من شخصين اثنين مراقبة هذا السلوك لمدة محددة ولدينا تعريف اجرائي له، فالتوقع انهما سيحصلان في النهاية على النتيجة نفسها تقريبا، واذا حدث اختلاف في النتيجة النهائية فمعنى هذا انه قد يكون هناك خلل في التعريف الاجرائي، او قد ينتهي الاتفاق على وجود مشكلة او على وصف هذه المشكلة. الخطوة الثالثة قياس السلوك، هو من مراحل تعديل السلوك او اعداد برنامج لتعديل سلوك معين، سواء كان هذا السلوك كتابة وقراءة، او بعض السلوكيات غير المرغوب فيها، او بعض المهارات الاكاديمية والاجتماعية. وينبغي في القياس ان نحدد مكان وموعد القياس، خاصة اذا كنا نستخدم الملاحظة، ولا بد ايضا من تحديد الشخص الذي يقوم بالملاحظة، لكي لا يأتي شخص اخر فيما بعد ويختلف معه عند جمع المعلومات، اذ لا بد من التأكد من صحة هذه المعلومات وانها تعكس الواقع. والادوات التي نستخدمها في القياس كثيرة، واهمها 1 الملاحظة السلوكية المباشرة، خاصة في المدرسة، وهي من افضل الاساليب لنجاحها في التعامل مع السلوك داخل الفصل. 2 المقابلة مع اشخاص منهم ولي امر الطالب والاساتذة الذين يدرسون له، بل ومقابلة الطالب نفسه احيانا، والبعض قد لا يعير مقابلة الطالب اهتماما كافيا، مع ان الطالب ربما لديه اشياء لا نستطيع ان نعرفها من خلال ملاحظة سلوكه، وانما من خلال التحدث اليه ومناقشته مباشرة. ولا بد في القياس ان نحدد عدد مرات حدوث السلوك ومدة حدوثه او تكراره، فهذا مهم جدا قبل ان نتدخل علاجيا، حتى نعرف فيما بعد من اين بدأنا وكيف كان السلوك قبل ان نبدأ. الخطوة الرابعة تحديد الهدف السلوكي. افترض انه اتضح لي من خلال القياس ان التلميذ معدل الانتباه لديه خلال الفترة التي لاحظته فيها 50%، بمعنى ان الطالب يضيع عليه نصف وقته التعليمي الذي يفترض انه يتعلم ويتدرب فيه على بعض المهارات. في هذه الحالة يمكن ان اضع هدفا سلوكيا، والهدف السلوكي لا بد ان يشتمل على 3 عناصر. 1 عنصر الاداء، ما هو الاداء المطلوب منه؟ هل ان ينتبه وينظر لك بعينيه، او انه يجب ان يستجيب لتعليماتك؟ 2 عنصر الظروف، الظرف المكاني والظرف الزماني، فيجب تحديد متى يتم ذلك في الحصة او اثناء تدريس مادة كذا، ونحدد ايضا المكان في الفصل مثلا. 3 المعايير، بمعنى ان ينتبه اليك بنسبة مثلا 80%، فيجب وضع معيار افتراضي محدد لتعرف هل وصلت اليه ام لا، وتستفيد منه فيما بعد في تقييم مدى فعالية برنامج تعديل السلوك الذي قمت بتصميمه. الخطوة الخامسة تصميم وتنفيذ برنامج علاجي. في اختيار تصميم البرنامج أمامنا ثلاثة خيارات. الخيار الأول في سلوك لا يحدث بالشكل المطلوب ويكون قليل حدوثه وهو سلوك مرغوب فيه، في هذه الحالة أبحث عن أساليب لزيادة هذا السلوك وجعله يتكرر ويستمر بالشكل المطلوب. الخيار الثاني مع تلميذ لا يجيد بعض السلوكيات، بل قد يكون السلوك غير موجود أساسا لديه ويكثر ذلك مع طلاب التربية الخاصة، وفي هذه الحالة أبحث عن أساليب بناء وتشكيل السلوك. الخيار الثالث مع سلوكيات غير مرغوب فيها تصدر عن الطالب وتتكرر وتستمر بشكل ملفت للنظر، والخيار في هذه الحالة ينحصر في مجال البحث عن أساليب لتقليل هذه السلوكيات. الخيار الأول زيادة السلوك عن طريق التعزيز. التعزيز وكيفية استخدامه: لزيادة سلوك أو تشكيله أو تقليله نستخدم التعزيز، ولا يخفى علينا أهمية استخدام التعزيز أو التشجيع، سواء كان هذا التعزيز ماديا أو معنويا أو غذائيا أو نشاطيا أو اجتماعيا من مدح وثناء. الإشكالية التي تواجهنا أن التعزيز في أغلب الأحيان قد لا يستخدم بالشكل الصحيح أو بالطريقة المنظمة، وهناك نوعان من التعزيز: واحد تعزيز إيجابي، وهو أن يحصل التلميذ على شيء يحبه بعد قيامه بالسلوك المرغوب فيه مباشرة. اثنان التعزيز السلبي، هو حرمان التلميذ من شيء يحبه بعد قيامه بسلوك غير مرغوب فيه أو امتناعه عن سلوك مرغوب فيه، كأن يقال للطالب إذا لم تحل الواجب فسوف نحسم عليك 5 درجات، فيتوقع استجابته لحل الواجب خوفا من حسم الدرجات. عوامل فعالية التعزيز: في كثير من الأحيان نسمع هذه المقولة من المعلم أو أحد الوالدين: لقد استخدمت مع الطفل الأساليب الإيجابية، استخدمت الطيبة وعاملناه بالمعروف وبالتي هي أحسن، ولم تنفع هذه الأساليب. مثل هذه المقولة أتوقف عندها وأتساءل: هل فعلا أستخدم أسلوب التعزيز بالشكل الصحيح؟ إذا أردنا أن نستخدم التعزيز بشكل فعال، فهناك عدة عوامل أو مؤثرات لها تأثير على مدى فعالية التعزيز. منها: واحد، أن التعزيز لا بد أن يكون فوريا بعد حدوث السلوك مباشرة، فإذا لم يحصل التعزيز مباشرة فهذا المعزز لن يكون له تأثير بالشكل المطلوب، خاصة في بداية تعلم السلوك، بل على العكس قد يكون له ضرر. فإذا أردنا أن يكون التعزيز فعالا فلا بد من التعزيز الفوري بعد حدوث السلوك مباشرة. 2 ثبات التعزيز: لا بد أن يكون التعزيز حسب جدول معين وليس باستخدام عشوائي، فالاستخدام غير الثابت والمتذبذب قد لا يفيد، وأحيانا يربك التلميذ فلا يعرف ما هو السلوك أو التصرف المطلوب منه القيام به في المواقف المختلفة. والجدولة أنواع: ألف جدول تعزيزي متواصل، أي التعزيز عند حدوث السلوك في كل مرة، وهذا يكون في بداية تعلم السلوك. ب جدول متقطع، لا يكون التعزيز في كل مرة ويكون في مرحلة متأخرة من تعلم السلوك. ج نسبة تعزيزية ثابتة. د نسبة تعزيزية متغيرة. 3 كمية التعزيز: يجب أن يكون الجزاء من جنس العمل، فترتفع درجة التعزيز بناء على كمية الجهد المبذول، وكلما زادت كمية التعزيز كلما كان لها تأثير أفضل، ويكون ذلك في بداية تعلم السلوك مع مراعاة وضع جدول تدريجي لتقليل التعزيز شيئا فشيئا حتى يصبح الشخص معتمدا على نفسه بعد الله. 4. مستوى الحرمان والإشباع. التعزيز أيضا إذا زاد عن حده فقد ينقلب إلى ضده، لذلك حتى لا يحدث تشبع من التعزيز فلا بد أن يكون التعزيز متنوعا، وكلما زادت درجة صعوبة السلوك كلما اشترط زيادة التعزيز أيضا. 5. التحليل الوظيفي. نعني به أننا عندما نستخدم معززا فقبل استخدام هذا المعزز لا بد أن نسأل أنفسنا: هل هذا المعزز موجود في البيت مثلا؟ هل موجود خارج المدرسة؟ هل موجود خارج الفصل؟ ويفترض أن نستخدم المعززات التي تكون موجودة أو متوفرة في البيئة الطبيعية التي يوجد فيها الفرد أو الشخص الذي يريد أن نعزز أو نزيد معدل حدوث السلوك لديه. الخيار الثاني: بناء وتشكيل السلوك. أحيانا يكون السلوك غير موجود أصلا، التلميذ لا يعرف أن يتفاعل مع الآخرين، لا يعرف أن يقدم الشكر كسلوك أو مهارة اجتماعية عندما يقدم له شخص خدمة، وأحيانا قد يقوم بأخذ ممتلكات زملائه دون أن يستأذن منهم، فإذا كانت مثل هذه المهارات غير موجودة لدى التلميذ فكيف أنميها وكيف أطورها؟ تطويرها يكون عن طريق التشكيل أو ما يسمى شيبينج. التشكيل له عدة أساليب، منها: 1. التلقين، ويكون ألف لفظيا عن طريق التعليمات: افعل كذا، قل كذا. ب. إيمائيا عن طريق التنبيه أو الإشارة. ج. جسديا عن طريق الإمساك به لتريه كيف يتصرف تصرفا معينا. نتدرج في هذه الأساليب الثلاثة، وأفضل أساليب التلقين هو اللفظي، لأنه عادة يعطي الشخص نوعا من الاستقلالية، وفي حالات خاصة وخصوصا أصحاب العوق الشديد قد يضطر إلى توجيههم جسديا. وإذا تم استخدام أي أسلوب سواء كان لفظا أو إيماء أو جسديا يفضل أن يكون مربوطا بالتعزيز، فعليك أن تعزز كل حركة أو كل شيء يقوم به في الاتجاه الصحيح. 2. التشكيل. تشكيل السلوك يمكن أن يأتي عن طريق التعزيز التفاضلي أو التقارب التدريجي والتدريبي، فإذا أردت للتلميذ أن يكتب فهو لن يكتب منذ الوهلة الأولى، بل يكفي أن ينظر إليك أولا، فهذا شيء طيب. إذا أمسك هو بالقلم فهذا في الاتجاه الصحيح. وتعزز السلوكيات التي تقربنا تدريجيا من تحقيق السلوك المرغوب فيه مع ربطها بالتعزيز كأحد أساليب تشكيل السلوك. 3. التسلسل. السلوك ينظر إليه على أنه مكون من حلقات مترابطة، وأحيانا بعض حلقات السلوك تكون غير موجودة في سلوك التلميذ، فنحلل هذا السلوك أو هذه المهارات إلى حلقات أي خطوات متسلسلة لربطها مع بعضها، ومن ثم تعليم التلميذ ما يفتقد منها، وهذا أيضا لابد أن يتم عن طريق استخدام المعزز المناسب. 4. النمذجة. ونعني بها أن تكون له قدوة في تنفيذ السلوك، ففي كثير من الأحيان نعلم التلميذ سلوكيات جديدة عن طريق قيامنا بها كنموذج يستطيع مشاهدته، أو يطلب من أقران هذا التلميذ القيام بها، أو نجعله يشاهدها في فيلم مصور أمكن، كأن نرى التلميذ كيف يقوم برسم حرف أو كيف يحل مسألة، ومن ثم نطلب منه أن يقوم هو بنفسه بأداء هذه المهمة مع ربطها بالتعزيز ومع الانتباه إلى بعض العوامل كأهمية الشخص الذي يقوم بتقديم النموذج، وكقدرة الشخص على الانتباه ومدى قدرته على تقليد السلوك وأدائه. الخيار الثالث، تقليل السلوكيات غير المرغوب فيها. السلوكيات غير المرغوب فيها تسبب احيانا بعض الاشكالات والصعوبات للمربين، لذا فهي احيانا تنال اهتماما اكثر من غيرها. اذا وجدنا انفسنا امام سلوك غير مرغوب فيه، فامامنا عدة اساليب لتقليل هذا السلوك، افضلها الاساليب القائمة على التعزيز او المرتبطة به او المشتقة منه بشكل او باخر. 1- التعزيز التفاضلي. اذا كان التلميذ يشاغب او يتحرك كثيرا، فبدلا من ان اركز على هذا السلوك المشكل، ابحث عن السلوكيات الاخرى المرغوب فيها واعززها، لان في تعزيز السلوكيات المرغوب فيها تقليل لفرصة احتمال حدوث السلوك غير المرغوب فيه، وهذا ما يسمى بالتعزيز التفاضلي للسلوكيات الاخرى. انتبه لهذا التلميذ عندما يقوم باي سلوك ما عدا السلوك غير المرغوب فيه، وكما هو واضح ليس في هذا الاسلوب استخدام لاي شكل من اشكال العقاب بشكل مباشر. 2- تعزيز السلوك النقيض. بدلا من ان نعزز السلوك المشكل، نبحث عن النقيض له، والنقيض بالطبع سيكون سلوكا مرغوبا فيه، ونقوم بتعزيزه، وفي هذا تقليل من الانتباه، بمعنى اننا بدلا من ان نركز على جانب الضعف لدى هذا التلميذ، نركز على الجوانب الاخرى التي لا تشعره انه غير فعال. 3- اسلوب التجاهل المنظم الاطفاء. وجد في دراسة ان اكثر الاشياء او المعززات استخداما في المدارس، سواء بشكل مقصود او غير مقصود، هو انتباه المدرس للتلميذ، وفي كثير من الاحيان يكون هذا الانتباه في غير محله. فانتباه المدرس لقيام التلميذ بتصرف غير مرغوب فيه هو تعزيز لهذا السلوك، سواء كان هذا الانتباه بقصد او بغير قصد، حيث ان الانتباه في حد ذاته معزز لذلك السلوك. فاذا عرفت ان هذا التلميذ قام بسلوك غير مرغوب فيه لجذب انتباهك، فيفضل في مثل هذه الحالة عدم الاشعار بالانتباه له، وذلك بالطبع اذا لم يكن هناك ضرر في هذا السلوك. فهذا يبقى خيارا غير ملزمين باستخدامه في كل الاحوال، لان طبيعة الموقف والسلوك هي التي تحدد الاسلوب المناسب الذي يمكن اللجوء اليه، ولكن لا تستغرب اذا زادت مرات حدوث السلوك غير المرغوب فيه لدى الطالب رغبة في الحصول على جذب انتباهك. 4- تكلفة الاستجابة. اذا قام الفرد بتصرف غير مرغوب فيه او لم يقم بالمهمة المطلوبة منه، فالنتيجة انه يدفع ثمن هذا التصرف او هذا التقاعس. فاذا لم يحل الواجب مثلا، تقول له بعد هذه الفترة الدراسية تجلس في الفصل 10 دقائق لتحل الواجب، ومن المعلوم أن لديه معززا يتمثل في خروجه بعد هذه الفترة الدراسية مباشرة إلى الفسحة، فنمنعه من هذا المعزز فترة قليلة، ولا يجب أن نحرمه من الفسحة كلية، فمثل هذا العقاب غير مرغوب فيه تربويا، لأنك بحرمانه من المعزز كاملا قطعت الأمل عنده ولم يعد له أمل في الخروج. وإنما نأخذ على الأقل جزءا من فترة الفسحة ونقول له هذه تحل فيها الواجب، ولكن في المرات القادمة إذا قمت بحل ما هو مطلوب منك ستتمتع بفسحتك كاملة. تكلفة الاستجابة تأخذ شكلين. الشكل الأول، من المفترض وجود رصيد معززات يتمثل في عدة أشياء، منها منحه بعض الدرجات، ومنها الذهاب إلى المكتبة بعض الوقت لمشاهدة فيلم أو قراءة كتاب، ومنها الاستراحة لبعض الوقت ولعب الكرة وغير ذلك من المعززات، فيكون المعزز معروفا لديه ويتمتع به، فإذا قام بسلوك غير مرغوب فيه نحرمه من التمتع بالمعززات الموجودة لديه. الشكل الثاني، في أغلب الأحيان الطفل الذي لديه مشكلات سلوكية وانفعالية هو شخص غير مرغوب فيه، وبالتالي فهو محروم من المعززات أصلا، فكيف نستخدم معه الأسلوب الإيجابي؟ الحل هو أن تمنحه معززات حسب سنه. تقول له مثلا لديك الآن نصف ساعة تقضيها كوقت حر في العمل الذي ترغبه، ولكن انتبه إذا قمت بسلوك غير مرغوب فيه ستفقد 5 دقائق أو 10 دقائق، ولا تقل ستفقد النصف ساعة لأن ذلك سوف يجعله يفقد الأمل، فلم يعد هناك شيء يحاول تحقيقه. هذا هو مفهوم تكلفة الاستجابة، ولا بد من استخدامها بطريقة منظمة وحسب جدول معين محدد فيه الزمان والمكان. 5، الإقصاء عن التعزيز. إذا أساء التلميذ السلوك وقام بسلوك غير مرغوب فيه فقد يخرجه المعلم من الفصل، ولكن يجب أن ننتبه، فهذا إقصاء من حيث المبدأ، ولكن لكي نسميه إقصاء عن التعزيز يتطلب أن تكون البيئة الفصلية مجال تعزيز لهذا الطالب، بمعنى أن ذلك التصرف من المدرس يكون إقصاء عن التعزيز إذا كان خروج التلميذ غير مرغوب فيه من قبل الطالب نفسه. أما إذا كان الطالب غير راغب في وجوده داخل الفصل فإخراجه منه ليس إقصاء من التعزيز، وإنما هو في الحقيقة إجراء لجعل هذا التلميذ يختفي أو يبتعد عن الفصل ليرتاح المدرس منه. الإقصاء الذي نتحدث عنه هو إقصاء يأخذ عدة أشكال. ألف، إقصاء عن البيئة المعززة، بمعنى أن نحرم التلميذ من عمل يحبه، فإذا كان التلميذ يمارس عملا جماعيا يجب ممارسته ثم قام بتصرف غير مرغوب فيه، نأخذه جانبا ولا نخرجه من الفصل، بل نجلسه على كرسي ولكن بعيدا عن العمل الجماعي، ولا تجعل وجهه للجدار، بل في اتجاه التلاميذ الذين يقومون بأداء عمل مفضل لديه. ب، هناك حالات انزعاج أو انفعال شديد، يمكن أن نأخذ هذا الشخص المتصف بهذه الصفات في زاوية الفصل ونجلسه على كرسي حتى تهدأ اعصابه او انفعاله، ودقيقة او دقيقتان تفي بالغرض، وفي الحالات الصعبة لا يتعدى الوقت كحد اقصى 10 دقائق. هذا الوقت يفي بالغرض، وهو ان يشعر الطالب ان هذا السلوك غير مرغوب فيه، وبالتالي بعد ان يهدأ يعاد لمكانه في الفصل. 6- التصحيح الزائد، وهو أن يطلب من الشخص إعادة الأشياء التي بعثرها أو كسرها أو قام بإتلافها إلى وضعها الطبيعي، وزيادة على ذلك نطلب منه أن يصلح أشياء أخرى، ونحن بهذا نقترب مما يسمى بالعقاب. وهذا يترتب على طبيعة السلوك، فهي التي تحدد أيا من هذه الأساليب يفترض أن نستخدمه، وكل أسلوب من هذه الأساليب له خصوصيته وخصائصه التي من خلالها نستطيع أن نحدد ماهية الأسلوب الأمثل. العناصر الأساسية لخطة برنامج تعديل السلوك: إذا أردت أن أضع برنامجا لتعديل السلوك فلا بد أن يشتمل على العناصر التالية: أولا تحديد السلوك، ثانيا تعريفه إجرائيا، ثالثا قياسه، رابعا وضع أهدافه السلوكية القابلة للقياس، خامسا توضيح المبرر لاختيار هذا الأسلوب دون غيره، سادسا لا بد أن يكون هناك جدول لاستخدام أي أسلوب من أساليب تعديل السلوك، سابعا تمثيل المعلومات بيانيا لكي يتضح لنا مدى التغيير الذي طرأ على السلوك.
من فضلك تابع بقية المادة.